السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل اليوم يبقى تفسير سورة الليل. تفسير سورة الليل، نريد بس إن احنا نجدد النوايا دايما قبل مجلس التفسير، احنا نتذكر إن مجالس القرآن تحفها الملائكة بتوفيق من الله عز وجل وبفضل منه سبحانه وتعالى، وتتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة ويذكرها الله عز وجل في من عنده. إذا مجلس القرآن ليس مجرد مجلس حضرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر وبشر إن مجالس الذكر لا يشقى بها الجليس، فما بالكم يعني ده الجليس العابر، لو واحد عابر وجلس لا يشقى، هذا للجليس العابر، فما بالكم بالأنيس وبالمثابر، يعني اللي بيأنس بالقرآن أو بيثابر لفهم القرآن، فتح من الله عز وجل عليه ولا يشقى أبدا. قال الله عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن كلما اقترب الإنسان من القرآن كلما ابتعد عن الشقاء. إذن مجالس تدبر القرآن والتفقه في القرآن والمجاهدة للعمل بالقرآن هي مجالس مباركة يذكرها الله جل ويخصها بشيء من عنده سبحانه وتعالى. نسأل الله جل أن يكون لنا أكبر وأوفر نصيب من هذا الفضل منه سبحانه وتعالى. سورة الليل سورة جزء عام، سورة مكية. وأيضا أذكر أن القرآن لما نزل، وأكرر هذا الأمر، القرآن لم ينزل على واقع متوقف أو ساكن، بل واقع متحرك، واقع كله حركة وبذل نصر الدين، سواء في السور المكية أو في السور المدنية، سواء في استقرار المدينة أو في الغزوات في الجهاد أو في واقع الاستضعاف في مكة، كان الصحابة يحتاجون لنزول هذه الآيات. ونكرر قول الله عز وجل لما الكفار قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك أنزل الله عز وجل القرآن مفرقا منجما ليه، كذلك لنثبت به فؤادك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي صحابته رضوان الله عليهم كانوا يحتاجون إلى القرآن. فلما بيجي سورة معينة أنت مش حاسس بيها أو مش حاسس بمعانيها، اعرف أن السورة دي تحديدا كان الصحابة منتظرينها، وأن هي فرقت مع الصحابة جدا، وأن كان نزولها على قلوب الصحابة من أهم أسباب الثبات لهم. يعني السورة اللي بالنسبة لك سورة عابرة بتقرأها مش حاسس بمعانيها، مش واخد بالك من أهميتها، اعلم أن هذه السورة هي بنفس الكلام الذي تكلم الله جل به وحفظه من التبديل والتحريف، هي كان الصحابة يحتاجونها وينتظرونها، وكانت بتزيد من ثباتهم وبذلهم لنصرة دين الله عز وجل. سورة الليل واقع مكي مليء بالاستضعاف، بل زي ما الإمام عاشور قال إن السورة من أوائل ما أنزل في واقع مليء بانتشار الكفر وقلة انتشار الإيمان، لذلك بدأت السورة بالليل عكس السورة التي قبلها الشمس، وكأن الليل كان منتشر، والليل إذا يغشى أي أنها إشارة إلى انتشار الكفر في واقع ينتشر فيه الكفر ويحتاج إلى من يبذل ينصر هذا الدين. موضع سورة الليل في وسط سور جزء عامة في ترتيب المصحف، يعني كثير من العلماء أشار أن قد يكون هناك تناسب بين ترتيب المصحف، وأن ده توقيفي سواء بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه الصحابة واستقر عليه الإجماع. الشاهد لما نيجي نشوف كده من أول سورة النبأ لغاية سورة الانشقاق، هنجد أن شوط طويل من السور اللي بتتكلم عن الموت والدار الآخرة، خاصة الدار الآخرة، تتخللها سورتان عبس والمطففين، هي اللي خرجت تقريبا لمواضيع معينة، لكن عادت في مضمون السورة الكلام عن هذه القضايا. بعد سورة الانشقاق جت سورة البروج والطارق والأعلى، ثلاث سور متتاليات بتبين أن نصرة الدين تحتاج إلى بذل، وأن في أهل باطل سيعادون انتشار الدين، وسيصل العداء من أهل الباطل لمحاربة الدين لن يتوقف عند السخرية، زي ما في ختام سورة الإيه؟ إن الذين أجرموا، في ختام سورة المطففين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا إيه؟ يضحكون. إن لن يتوقف عداء أهل الباطل عند مجرد السخرية، بل سينتقل إلى القتل والتحريق زي ما في سورة الإيه؟ زي ما في سورة البروج. فربنا سبحانه وتعالى في سورة البروج والطارق والأعلى ذكرنا نوع من أنواع التناسب قبل كده في تفسير سورة الأعلى، يعني دي سلسلة من الحفظ بدأت من قول الله عجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، بعد كده والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، النجم الذي يحرق الشياطين التي تحاول استراق السمع. فالقرآن في اللوح المحفوظ محفوظ، ثم أثناء رحلة النزول محفوظ، ثم في صدر النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحو سنقرئك فلا تنسى. فالقرآن بالرغم من كل العداء ومحاولات شياطين الإنس والجن لتحريف القرآن ولقتل أهل القرآن إلا أن القرآن محفوظ. بالرغم من كل هذا الوضوح، سورة البروج والطارق والأعلى، تيجي سورة الغاشية وأن في ناس بيغش عليها وبيعم عليها. بعد كده أن لازم نأخذ بأسباب الطمأنينة في سورة الفجر. عندنا ثلاث سور بقى متتاليات عشان نوصل لسورة الليل: البلد والشمس والليل. وفي الثلاث سور ذكر الله عز وجل أن في اختلاف في الطرق. قال الله عز وجل في سورة البلد: وهديناه الإيه؟ النجدين. وقال الله عز وجل في سورة الشمس: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال الله عز وجل في سورة الليل: إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب. فنجد أن الثلاث سور دول أيضا يستمر معنا البلاء والمعاناة والمكابدة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، سورة البلد. وسورة الشمس أن الإنسان لابد أن يجاهد نفسه حتى يزكي، قد أفلح من زكاها تكلف ذلك. وأيضا في سورة الليل لازم تبذل مجهود عشان نفسك تتزكى وعشان تتخلص من رواسب الظلم والجهل الموجودة في النفس. الشاهد أن الثلاث سور دول أيضا بيخبروك أنك هما طريق من اثنين لازم تجاهد حتى تصل. أقسم الله عز وجل في الصورة التي معنا والليل. لما نيجي نبص على صورة الشمس وكأن الفطرة هي الشمس، أحيانا بيعلوها الظلام لفترة ثم تيجي بعدها صورة الإيه؟ بعد صورة الليل إيه؟ الضحى. فكأن لما تشوف الترتيب كده: الشمس، الليل، الضحى. بدأت بالشمس وختمت بالضحى، كأن شمس الفطرة ونور القرآن أحيانا تمر فترات من انتشار الظلام وانتشار الكفر وانتشار الجهل. ده اللي هو الليل، عشان كده لما ربنا قال والليل إذا إيه؟ يغشى، إن الليل مجرد بيعمل إيه؟ إنه يغطي، لكن قال والنهار إذا تجلى ظهر. ربنا لما خلق المخلوقات خلق مخلوق يضيء اللي هو الايه؟ الشمس، ما خلقش مخلوق يظلم. الظلام هو موجود، الشمس تيجي تنور. متى يأتي الظلام؟ إذا غابت الشمس. متى ينتشر الباطل؟ إذا غاب الحق. متى ينتشر الباطل؟ إذا غاب أهل الحق. هي دي الطبيعة. لذلك قال الله عز وجل: قل جاء الحق وإيه؟ الباطل بيمشي بمجرد مجيء الحق. الباطل زهوقا، أي سريع الذوبان والانتشار. المسيح الدجال أعظم فتنة بيموت إزاي؟ بمجرد ما يرى المسيح فيذوب فيقول إن لي فيك ضربة. المسيح بيقول للمسيح عيسى عليه السلام يقول للدجال إنه لن تفر. بمجرد ما يظهر المسيح بيموت الدجال. إذن بمجرد ظهور الحق ونزول القرآن ومجاهدة بالقرآن والتخلق بأخلاق القرآن بيذهب ويندثر الباطل. إذن لما قال الله عز وجل هنا في سورة والليل إذا يغشى بعد وسورة والشمس، سورة الشمس ربنا سبحانه وتعالى لما أخبر عن الأعمال قال بتزكية النفوس، قال إيه؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى سورة الشمس ربنا سبحانه وتعالى لما أقسم بالنفس قال ونفس وما سواها. لما أقسم، معلش المقدمة صعبة شوية بس بنحاول نلم متفرقات موجودة في جزء عامة. لما أقسم الله عز وجل بالنفس أقسم أو أشار إلى تزكيتها، قال ونفس وما سواها، قال إيه؟ قد أفلح من زكاها. لما أقسم الله بالجسد وبالخلق اللي وما خلق الذكر والأنثى أشار إلى العمل. زي ما في نفس محتاجة تزكية، في جسد محتاج لأعمال. سورة الشمس أشارت إلى أن نفسك محتاجة تتزكى،
محتاجة تحضر دروس، محتاجة تسمع قرآن، محتاجة تسمع عن الأخلاق، محتاجة تتزكى. النفس محتاجة تزكية، والجسد يحتاج إلى إيه؟ إلى عمل. الجسد يحتاج إلى عمل. لذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات، زي ما نفسك بتحتاج أن هي تتطهر وتتزكى، بدنك أيضا يحتاج إلى أن يبذل الأعمال الصالحة. لا تكتفي بمجرد السماع، بل لابد من العمل والبذل. نبدأ الكلام في سورة الليل. أقسم الله عز وجل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، ثلاث أقسام أو أربع أقسام متتاليات، إن سعيكم لشتى. جواب القسم: إن سعيكم لشتى. والليل إذا يغشى، الليل قلنا بيجي يغطي، لما بتظهر الشمس بيفر الليل وخلاص بينتهي الليل بمجرد مجيء الشمس. والليل إذا يغشى أي يغطي، فكأن زي ما في تنوع بين الليل والنهار وتنوع بين الذكر والأنثى، كذلك في تنوع بين الحق والباطل والخير والشر، وفي ناس أهل حق وفي ناس أهل باطل. تنوع الليل والنهار والذكر والأنثى ده إجباري، ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيسير ذلك. تنوع الأهل الباطل والحق، أنت ربنا أعطاك القدرة بتوفيق منه سبحانه وتعالى أو بخذلان منه أنه يسير في مسير أهل الحق أو أهل الباطل. زي لما ربنا قال عن الاختلاف في الحق والباطل، جاب أفعال الإنسان، قال إيه؟ فأما من أعطى، أنت اللي بتختار تمشي في الطريق ده، والتاني: وأما من بخل واستغنى، والعياذ بالله. أقسم الله عز وجل هنا بالليل ليه؟ المقدمة بالليل ليه؟ لأن قلنا جو نزول الصورة ده مهم جدا عشان تفهم الصورة، وإحنا قلنا الصورة اللي كان الصحابة محتاجينها وكانت بتأثر فيه وما بتأثرش فينا ليه؟ لأن إحنا مش عايشين جو نزول الصورة. الصورة نزلت في جو مليء بالاستضعاف، جو لو حد في الوقت ده قال إن الإسلام هينتشر المنافقين بيعتبروا ده جنون، ينتشر إزاي؟ ده إحنا في قمة الاستضعاف. إن في الوقت ده حد يقول الإسلام هيبقى دين عالمي، ممكن المنافقين يعتبروا ده جنون، إزاي يعني؟ في هذه الأوقات في أعمال مهمة لازم نعملها، هي دي اللي هتيجي معنا في الصورة. الأوقات اللي منتشر فيها الظلام وقلة في أهل الحق وقلة في الاستبصار من الناس، نعمل إيه؟ واقع أشبه بالذي نعيشه، هتيجي توجيهات في الصورة، تعمل إيه عشان توفق وتهدى في هذا الوقت اللي انتشر فيه الظلام، اللي الليل فيه بيغشى. ذاك الكافر سمي كافر، الكافر لغة هو ايه؟ كافر المزارع اللي بيجيب البذرة ويغطيها بالتراب، فبيغطي البذرة بيكفرها، يعني بيضعها في التراب. فالكفر هو عبارة عن ايه؟ عن تغطية لنور الفطرة ولنور القرآن، تغطية مجرد ان هو. لذلك لما ربنا قال في سورة الشمس: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من ايه؟ من زكاها. دور الإنسان مع النفس إنه يجاهد، إنه يزكي. طب اللي عايز والعياذ بالله طريق الضلال يعمل إيه؟ وقد خاب من دساها. دساها يعني إيه؟ غطاها. نفس فكرة الكافر، يعني مجرد إنك تغطي نفسك وتبعد نفسك عن نور القرآن ونور الوعظ ونور الإيمان، اعرف إنك كده بتضيع نفسك. غيابك عن بيئات الإيمان وعن لحظات الوعظ وعن سماع القرآن ده كفيل ان نفسك تكون نفس أمارة بالسوء. لكن عشان نفسك تزكو لابد من مجاهدة. قد أفلح من زكاها، بذل مجهود ان نفسه تتزكى، تعب عشان نفسه تتزكى. انما اللي ضيع نفسه مجرد انه منع نفسه من سماع الخير، فحبس نفسه، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشي الأرض، منع نفسه أن هي تتلقى أي خير. فالذي حبست هرة، التي حبست هرة، المرأة التي حبست هرة عقبت في جهنم. وما اللي بيحبس نفسه وبيظلم نفسه وبيبعد نفسه عن سماع الخير والقرآن والوعظ، ده يتعامل في إيه؟ ده ظالم والعياذ بالله. أقسم الله عز وجل معنا في السورة: والليل إذا يغشى، بيغطي الليل، بيجي يغطي. والنهار إذا تجلى، مهما طال الليل هيظهر النهار. فالسورة لما نزلت كانت بشرى، مهما انتشر الكفر واستكبر أهل الباطل اعلموا أن النهار سيأتي، بل سيتجلى وينتشر. فكانت بشرى بانتشار الإسلام بالرغم من وقت الاستضعاف. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. ولما قالوا من معاني الليل والنهار والذكر والأنثى، وكأن الذكر والأنثى أشبه بالليل والنهار، الذكر أشبه بالنهار والأنثى أشبه بالليل، والذكر فيه ظهور والانتشار والقوة، والليل في السكون والهدوء والطمأنينة، وإن المفروض المرأة تبقى إيه، هي أشبه بفترة المفروض يعني السكون والهدوء والطمأنينة والراحة والسكن. وربنا قال وجعلنا الليل لباسا غطاء ساتر كذلك المرأة. فبعض العلماء حاول يبحث عن متشابهات بين النهار والذكر والليل والأنثى، وإن التنوع اللي ربنا جعله بين الليل والنهار والتنوع في تكامل، زي ما أنت محتاج النهار عشان تشتغل ومحتاج الليل عشان تستريح، الذكر بيحتاج للأنثى والأنثى تحتاج إلى الذكر، فالأنثى تحتاج إلى مجهود للذكر والبذل والقوة، والذكر يحتاج إلى الراحة والسكينة والطمأنينة عند الإيه؟ عند الأنثى، زي ما الإنسان بيحتاج للنهار وبيحتاج لليل، ففي تكامل. إذن في تنوع في الكون يؤدي إلى نفع، وفي اختلاف سنة لاختلاف سنة، كذلك في اختلاف في الخير والشر هيفضل موجود إلى يوم القيامة، ولا يزالون مختلفين. زي ما بنكرر دايما فكرة التصالح الأبدي بين الحق والباطل فكرة وهمية، صراع بين الحق والباطل مستمر إلى يوم القيامة، مستمر، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، صراع مستمر إلى يوم القيامة لن يتوقف، والجهاد ماض إلى يوم القيامة. فاللي بيعتقد إن هيحصل قاعدة صلح بين الحق والباطل هذا وهم، ده ممكن أهل الباطل يضحكوا على بعض أهل الحق بالكلام ده. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. الما ديت يعني إيه؟ بعض العلماء قال وما خلق، أي والذي خلق الذكر والأنثى، زي قول الله عز وجل نفس الخلاف اللي اتقال، والسماء وما بناها، أي والسماء والذي بناها، والأرض وما طحاها، والأرض والذي، أي والله الذي طحاها. فقيل معنى قول الله عز وجل وما خلق الذكر والأنثى أي والذي خلق الذكر والأنثى. وبعض العلماء قال ما هنا بيسموها ما مصدرية. يعني ايه مصدرية؟ يعني هي والفعل اللي بعدها بتبقى اسم مصدر، فيبقى معنى الآية وخلق الذكر والأنثى، يقسم الله عز وجل بقدرته على خلق الذكر والأنثى من ماء واحد، رغم ان هو المني والماء واحد والبداية واحدة ونطفة، لكن سبحانه قادر ان يجعل منه الذكر والأنثى. فكذلك زي ما ربنا برضو قال ان الأرض بتتلقى ماء واحد يسقى بماء واحد، لكن نفضل بعضها على بعض في الأكل. فكذلك الناس ممكن تستمع للقرآن لكن النتيجة مختلفة، فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا ربيا، إن الناس تجاه تلقي القرآن مختلفة. نفس التعبير اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، مثل ما بعثني الله به من الحق والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية أنبتت العشب والكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء، وكان منها قيعان. يبقى أنواع الناس لتلقي القرآن مختلفين، منها اللي بينبت العشب والكلى كثير، ومنها أجادب مجرد بتحفظ بدون يعني إنتاج أو فهم أو ابتكار، ومنها التي لا تحفظ ولا تفهم. وما خلق الذكر والأنثى. ثم قال الله جل يؤكد إن سعيكم لشتى، يؤكد هذه الحقيقة، الناس هتفضل مختلفة، هيفضل في صراع. في أمر عجيب قوي الواحد بدأ يسمعه الفترة دي من دعاة الضلالة، إن بيستدلوا على من إن الاختلاف سنة كونية وإن الاختلاف مستمر لهم قيمة، بيستدلوا بده على أننا نترك المحاجة عن الحق ونترك الجهاد ونترك الدعوة. يقول لك ما تدعوش بقى، ما هو ربنا أراد كده، بيستدلوا بالإرادة الكونية على الإرادة الشرعية، في معنى إن ربنا أراد شيء كونا ما ينفعش تقول ما ربنا أراد كذا كونا يبقى أنا شرعا ما ينفعش أعمله، ما ينفعش. يعني هل الله عز وجل أراد كونا بقاء إبليس، أو ما أنا شرعا ما استعذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لا، ربنا أراد كونا إن إبليس يفضل موجود، ولما قال له انظرني قال انك من المنظرين. هل معنى كده ان انا صاحبه بقى؟ اقول ما خلاص ما ربنا اللي سايبه، خلاص نبقى اصحابه واسمع كلام ربنا اللي سايبه. ان تستدل بالاراده الكونيه والاراده الشرعيه ده ضلال. فتجد ان بعض الدعاه الان دعاه الضلاله اللي سماه النبي صلى الله عليه وسلم على ابواب جهنم بيقولوا ان لا الاختلاف ده امر ربنا اراده، وما ينفعش ان انت تدعو لدين الحق بتاعك، لان لو كان ربنا اراد ان هو دين واحد كان عمل دين واحد، وطالما ربنا نوع يبقى نسيبه الموضوع متنوع ومحدش يدعو للدين بتاعه ولا يجاهد لاجل الدين بتاعه. ده طبعا هدم لاسس عظيمه في هذا الدين. الشاهد قال الله جل ان سعيكم لشتى. اثبات ان احنا مختلفين لا يعني باقرار اهل الباطل على باطلهم، ده بالعكس، ده يدل ان اهل الحق محتاجين يبذلوا مجهود اكتر. خد بالك من تعبير ان سعيكم، اهل الباطل بيسعوا، اذا لابد من اهل الحق ان يسعوا، السعي بذل مجهود. قال الله عز وجل ان تكونوا تألمون فانهم اللي هم مين؟ انهم اهل الباطل، فانهم يألمون كما تألمون. اذا كنت انت بتتعب وزعلان يعني انك انت بتتعب عشان الدين، هو بيتعب عشان الباطل، انت زعلان عشان هو بيتعب. ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون. الفارق بيننا وبينهم ايه؟ وترجون من الله ما لا يرجون. اياك ان تضيع هذا الرجاء فيبقى العناء. يعني بدل ما نستوي مع بعض في الالم، الفارق بين الالم بتاعنا وبتاعهم ان احنا عندنا اخلاص. اهل الايمان يعني اللي بينصروا الحق يرجون من الله الجنة، يرجون الثواب، يرجون النجاة من النار، يتمنون ويرجون ذلك من الله عز وجل. فالفارق في الرجاء. الشاهد إن سعيكم لشتى. شتى اختلاف عظيم، تفرق. شتى جمع شتيت، تفرق. وأكد الله جل إن زي ما في ليل ونهار وزي ما في ذكر وأنثى كذلك في حق وباطل، باطل وهيظل اختلاف. وكما أن الليل والنهار والذكر والأنثى مستمر إلى يوم القيامة، كذلك الحق والباطل مستمر إلى يوم القيامة. الليل والنهار مش أنت اللي اخترته، الذكر والأنثى مش أنت اللي اخترته، طريق الحق والباطل تمشي فيهم إزاي ربنا بيبين لك بقى. فأما من وأما من، يعني الليل والنهار مش أنت اللي بتختاره، مش أنت اللي بتمشيه، الذكر والأنثى مش أنت اللي بتختاره، لكن طريق الحق والباطل ربنا بيقول لك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. نبدأ بالأول. احنا قلنا توقيت نزول السورة في بدايات الإسلام، انتشار الكفر، الليل إذا يغشى، الليل مغطي، يعني الكفر منتشر، في استضعاف. فربنا سبحانه وتعالى بيقول في هذه اللحظات يعظم الأجر ويعظم البذل. لابد أن تعطي، زي ما قلنا في قول الله عز وجل فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام. في أوقات البلاء لازم تبذل. ورقة بن نوفل لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وأيقن أنه الوحي قال ليتني أكون فيها جذعا، أي شابا، حين يخرجك قومك. تمنى ورقة أن يكون شابا لينصر النبي صلى الله عليه وسلم. إمتى؟ في أشد أوقات الاستضعاف، وهو لحظة الإخراج، إخراجهم من مكة. في هذه اللحظة تمنى أن يكون شابا، ما قالش ليتني أكون فيها جذعا حينما تنتصر وتملك العالم، لا، تمنى أن ينصر الدين. إمتى؟ في وقت الاستضعاف. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، اللي بيبذل في وقت الاستضعاف، اللي بيبذل في أوقات المسغبة، كما أن الأجر يعظم في الإطعام في أوقات المسغبة أي في أوقات المجاعة، كذلك يعظم الأجر حينما تعطي وتبذل للدين في أوقات الاستضعاف. فأما من أعطى، إذن أنت أحيانا بتعتقد أن الحل في أوقات الاستضعاف أنك تسكت أو أنك ما تعملش حاجة، لا، لازم في عطاء أيا كان نوع العطاء، أيا كان النوع على حسب المواقف، لكن الحل في الأزمات البذل عشان نخرج من مرحلة الاستضعاف. يعني لما تقعد تفكر كده ازاي مجتمع مكة مضيق عليه، ازاي ينتقل في مراحل معينة من مرحلة سرية لمرحلة جهرية للصلاة عند الكعبة ان هم يتجمعوا. كل نقلة من النقلات دي في بذل، يعني ان واحد يروح يجهر بالقرآن عند الكعبة فتقطع اذنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم يروح يصلي عند الكعبة فيضع عليه سلة الجزور، ان ابو بكر الصديق يذهب ويجهر وينقذ النبي صلى الله عليه وسلم فيضربوه حتى لا يعني لا يظهر وجهه من قفاه رضي الله عنه. البذل ده هو اللي عمل النقلة. كل نقلة في الدين عايزة بذل، عشان تنتقل من مرحلة لمرحلة لازم في بذل. كان تسمع أحد الأسرى الفلسطينيين اللي ربنا من عليهم وتحرر من سجون اليهود، فبيحكي مآسي. فالشاهد من الحاجات اللي بيحكيها بيقول كانوا مانعين ان احنا نتقابل في السجون، اي لقاء او تجمع عابر ممنوع. فبيقول احنا كده ايقنا ان احنا هنهلك، احنا كنا بنتصبر بحاجتين، بالقرآن وبالتجمع. فقالوا احنا اضراب ومشاكل وعملوا مشاكل في السجون، المهم قالوا يا هنموت يا هنتقابل، وضغطوا فترة طويلة. وفعلا الناس ماتت لغاية لما إدارة السجون وافقت ان يتم بينهم لقاءات، وصلوا الجمعة وبدأوا يعملوا دروس ويلتقوا. النقلة دي كانت عايزة بذل. كل نقلة في حياتك انك انت لسه في بداية التزامك عشان تبدأ تنقل نقلة عايزة بذل. لذلك لما طالوت بيقول ايه، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله ايه مبتليكم بنهر. لما فصل بيهم، اما بتحب تنقل من مرحله لمرحله في ابتلاء. فلما فصل طالوت قال ان الله مبتليكم بنهر. النقله دي فيها ابتلاء، هتعدي الابتلاء ده هتنقل. انت في مراحل التزامك كده، زي ما مراحل الامه كده ومراحل الدعوه كده ومراحل الدوله كده، مراحل النفس كده. انت عشان تنقل لازم تبذل. في واحد يقول لك انا ملتزم زي ما انا بقالي 10 سنين، ما بينقلش لا في عبادة ولا في دعوة ولا أمر معروف ونهي عن منكر ولا في علم، مفيش نقلات ولا بذل خير ولا أخلاق، لأن مفيش بذل. فقال الله عز وجل فأما من أعطى. العطاء هنا مش مجرد عطاء مادي، مش مجرد مال، وإن كان المال مهم جدا في أوقات الاستضعاف، دعوة تحتاج إلى مال. فأما من أعطى وإيه واتقى. طب ايه بقى هنا والتقى دي؟ اثناء البذل سواء للنفس او لنصرة الدين، اثناء البذل ممكن تعمل حاجات حرام في النص، لكن لا، لازم تاخد بالك. لو انت بتبذل تتجنب الحرام، حتى لو هم اهل الباطل بيعملوا معاك حاجات حرام ولا يطيعون الله فيك، انت اطع الله عز وجل فيهم. وانت بتبذل تجنب الحرام، ما تخليش بذلك يخليك تطغى. لذلك الوقوف دايما في النص ده صعب جدا، زي ما في ختام سورة هود في قول الله عز وجل اللي هي ولا تطغوا، اولها ايه، لا مش بعدها، ولا تركنوا الذين ظلموا فتمسكوا بالنار، اول الايه فاستقم كما أمرت. إن الاستقامة إنك تسير على الطريق، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. الاستقامة ما بين حاجتين، قال له فاستقم كما أمرت، بعد كده قال له نهيين، قال له إيه، ولا تطغوا، واللي بعدها ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. لا تطغوا أي لا تطغى على الذين ظلموا، يعني ما تطغاش عليهم، ما تعاملهمش بشيء لم يأمرك الله عز وجل به، وفي نفس الوقت ما تركنش إليه. يعني دايما ان بعض الناس يعتقد ان هي حل من اتنين، يا اما اطغى على الظالمين يا اما ابقى قاعد معاهم ومبسوط منهم ومقدر افعالهم وعايش معاهم. لا، انت في النص. فاستقم كما امرت ومن تبعك، ولا تطغى ولا تركن. فكذلك هنا فاما من اعطى واتقى. وقيل اعطى واتقى بمعنى اعطى ويخاف الا يتقبل منه، متقي خايف، مش بيمن بالعطاء. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فأعطى ده بالبذل بالعمل، واتقى بالقلب. وقيل أعطى واتقى الشرك. اتقى الشرك سواء الشرك الأكبر أو الأصغر، اتقى الرياء. إذن من جمال القرآن إنه بيسيب الألفاظ مفتوحة، ما قالش أعطى إيه واتقى إيه، فده يدي مساحة. أعطى، وكأن كلمة أعطى من غير مفعول به، وكأنه أعطى كل ما يملك في الوقت ده. في أوقات الاستضعاف ما بتسألش أدي إيه، أنت بتدي. زي أبو بكر الصديق كده في أوقات الاستضعاف، لذلك سورة جمهور المفسرين إن الآيات اللي جاية دي كلها نزلت فيه. في أوقات الاستضعاف أنت تبذل، لذلك ربنا في أول ما أنزل على نفسه صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه؟ ولا تمنن تستكثر. مش هينفع من الأول تستكثر اللي بتقدمه، لأنك هتقدم كتير. أنت في الأول في أوقات الاستضعاف ستقدم كثيرا. فده حال اللي الذي يريده أن يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. يعني إيه وصدق بالحسنى؟ إحنا بنقول إن الأعمال دي لما بتعملها في أوقات الاستضعاف الدنيا بتنور، بعد ما كان ليل إذا يغشى بيبقى إيه؟ والنهار إذا تجلى. يعني الصورة دي بتحل لك أزمة، إنك تبقى في وقت حاسس إن الدنيا ضلمة، مش عارف تعمل إيه، مش فاهم تمشي إزاي، فالصورة جابت لك حلول تعملها، ومتلخصة في حلين. الآية الأولانية اللي بتحلها لك أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، والآية الثانية إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى. ملخص الصورة بالبذل وبالإخلاص يتبين لك الحق والخلاص. ده ملخص تخرج من الأزمة. ذلك ربنا قال بالرغم من وجود الليل إذا يغشى، ربنا قال في نفس الصورة اللي قال فيها والليل إذا يغشى قال فيها إيه؟ إن علينا للهدى. يجب على نفسه سبحانه وتعالى تكرما وتفضلا، إن علينا للهدى، أي لبيان الحق والهدى. مهما كانت الدنيا ضلمة ربنا هيعرفك تعمل إيه، مهما كانت الأمور مختلطة الصادق ربنا يوفقه أن يصل إلى الحق. حد يقول أصلا أعمل إيه وما قعدتش عارف الحق من الباطل؟ لا، بس عشان تعرف لازم تبذل ولازم إخلاص. مش ينفع تفضل قاعد تقول أنا مش عارف أعمل إيه. لا، عايز تعرف تقرب، قرب شبر يظهر لك الباع، تسير في الباع يتبين لك الطريق فتهرول. انت بتستغرب احيانا ناس في وسط واقع انتكاس وظلام واستضعاف وحزن ويأس، تلاقي ناس بتجري في الطريق الى الله. ازاي بتهرول في الطريق الى الله؟ ان هو قطع المراحل الاولى. نحن نريد معاملة الهرولة ولا نقدم إلا الأشبار. ربنا من تقرب إليه شبرا تقربت إليه إيه؟ ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. كلمة أتيته هرولة مهما تقف اللغة عاجزة عن التعبير، يعني أتيته هرولة دي إحنا عايزين معاملة الهرولة من ربنا، ولا نقدم إلا الأشبار بل أقل من الأشبار. فالخروج من حالة الليل إذا أغشى دي عايزة أعطى واتقى وصدق بالحسنى. قالوا صدق بالحسنى، الحسنى قيل الجنة، وقيل لا إله إلا الله، وقيل من المعاني الجميلة قوي اللي ذكرها ابن عباس ورجحها الإمام الطبري، قال الحسنى أي أن الله سيخلف عليه وسيكون مآل الدين إلى الحالة الحسنى. يعني إيه؟ يعني بيعمل للدين في وقت الاستضعاف وممكن ان الدين هينتصر، رأى ذلك او لم يره. يعني في بداية الاسلام في الاستضعاف هما ما كانوش عارفين ايه اللي هيحصل، هما قاعدين في مكة مش عارفين ايه اللي هيحصل، قلة استضعاف، تقتل امرأة تطعن في فرجها وتموت ولا يستطيع احد ان يأخذ بحقها. خلف واقع في مكة، الواقع ده انت معاك مثلا جزء من المال تبذل كل ما تملك لنصرة الدين وانت موقن انه سينتصر، ازاي؟ معرفش. ذلك كان ابو بكر الصديق يأخذ ماله ويذهب ويعتق العبيد، فكان ينتقي الضعفاء والنساء والمساكين. بعض الروايات ذكرها الإمام الطبري وغيره، فوالده بيقول له اعتق الأقوياء اللي ينفعوك وسند ليك. فقال إنما أبتغي وجه الله، أو لما قال له حتى يكون لك ظهير قال إنما الظهير أبغي. أنا عارف هو الظهير مش من الناس، ودي هنتكلم عليها في مسألة الإخلاص في البذل في أوقات الاستضعاف. فسيدنا أبو بكر يوقن صديق، مبالغة من الصدق، صديق يوقن أن الدين سينتشر. أنت لما بتيجي تقرأ الكلام ده في السيرة أنت عارف نهاية الكتاب، عارف نهاية السيرة إن بقى الإسلام انتشر والفتوحات. هو ما كانش ما يعرفش، هو ما شافهاش قبل كده، هو يبذل ولم يرى ذلك، لكنه يوقن. فكلمة وصدق بالحسنى من معانيها يوقن بمردود ذلك، عارف إن مفيش حاجة تضيع عند ربنا، عارف إن الكلمة الأمر عارف إنها ما بتضيعش، عارف إن البذل مع ربنا ما بيضيعش، عارف إن الجنيه ما بيضيعش، إن الدينار والدرهم اللي بيبذلهم في سبيل الله ما بيضيعش. هي دي وصدق بالحسنى، أن الله يخلف عليه في الدنيا وفي الآخرة، يوقن بذلك. إذن في أوقات الليل إذا يخشى، في أوقات الاستضعاف وانتشار الظلام والظلم وانتشار الكفر والضلال، لازم تبذل ولازم تخاف واتقى، ولازم تبقى موقن. زي ما قلنا في سورة ياسين، أول حاجة ياسين والقرآن الحكيم، أول بداية أنك أنت تصدق إنك لمن المرسلين. في أوقات الليل إذا يخشى لازم تبقى أنت موقن وأنت بتبذل، ما تحسش أنك بتنصر قضية خسرانة. لذلك المنافقين لما بيصيبهم سيئة بيقولوا إيه؟ زي في سورة التوبة، قد أخذنا أمرنا من قبل وتولوا هم فرحون. بيعملوا إيه؟ يقول لك أنا كنت عامل حسابي. أشبه كمثال أشبهه لكم، كأن مثلا المفروض إحنا نركب في سفينة الإسلام، فبتجيب كل اللي معاك وتركب في سفينة الإسلام. المنافق يعمل ايه؟ يسيب حبل كده مربوط بالله، لك لا انا ما اضمنش السفينه دي هتكمل ولا تغرق. اول لما يحصل مشكله وابتلاء، ولازم هيحصل ابتلاءات في الطريق، المنافق ايه؟ بسرعه رامي القارب بتاعه الصغير وراجع، انا كنت عامل حسابي، انا اصلا من الاول وما كنتش مطمن. هي دي، واذا اظلم عليهم قاموا. الابتلاءات دي بتحصل عشان الاشكال دي تنط، ربنا يثبتنا، عشان المنافقين يظهروا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والثبات. والثبات بكرر، الثبات مش عضلات ولا فهم، يعني افتقار فتوفيق منه سبحانه وتعالى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى يوقن أن العاقبة هي الحسنى، سواء في الدنيا للمؤمنين، سواء في القبر، سواء في الجنة. وقيل صدق بالحسنى صدق أن هذه الأعمال هي أحسن الأعمال، يعني موقن بأعمال الدين، مش بيشتغل في الدين وشايف أن أهل الباطل هم أفضل، وأن يعني الدين بقى ما عادش يصلح للزمان ده. لا، هو يوقن أن هذا الدين هو أحسن ما يفعل، مراد الله عز وجل هو أفضل الأعمال سبحانه وتعالى، مراده سبحانه وتعالى أفضل الأعمال اللي تعملها. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره. شوف بقى في وسط الليل إذا يخشى تيجي كلمة التيسير اللي كلنا مندور عليها، اللي احنا حاسين بعند في حياتنا، عايز تبحث عن التيسير ابذل. فسنيسره لليسرى. قيل اليسرى أيضا من معانيها الجنة، وقيل اليسرى يعني ربنا هيسر لك الأعمال الصالحة. عايز الأعمال الصالحة تتيسر لك جاهد في الأول، نفس حديث من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا. الإنسان لما بيعمل أعمال صالحة الأعمال الصالحة بتسهل عليه، لما بيجاهد نفسه على قيام الليل فترة بيبقى قيام الليل عليه سهل، لما بيجاهد نفسه على صلاة الجماعة يبقى سهل، لما بتسيب عمل فترة طويلة تيجي ترجع له تلاقيه صعب. اللي بيسيب القيام فترة يجي يرجع للقيام يلاقيه صعب، اللي بيسيب الدعوة فترة يجي يرجع للدعوة يلاقيها صعبة، يحس انه جبل عشان يقول كلمتين او عشان يقوم يصلي، لانه ابتعد فتره. عايز الامور تبقى متيسره، ابذل، اعطى، واتقى، خليك موقن وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى. كان متوقع ربنا يقول فسنيسر اليسرى له، لا، هو كأن تركيبته هتتغير، كأن هيحصل فيه تغيير في خلقته ليتناسب مع الأعمال الصالحة. يعني شوف زي ما ربنا قال على القرآن إن نشأة الليل أشد وطئا، وطئا يعني القرآن ينزل ليطأ القلب، فكأن القلب لما ينزل على القرآن القلب بيتغير، تشكيلته وتركيبه بيتغير، القرآن بيعمل تغيير في الإنسان. فكذلك لما تعطي وتبذل في وقت الناس كلها محتاجة وتتقي الله عز وجل وتكون موقن إن ربنا هيخلف عليك، وموقن بلا إله إلا الله، ومؤمن بما تفعل، أنت هتتيسر، تفاجأ إن قيم الليل بقى عليك سهل، تفاجأ إن الدعوة بقت سهلة، تفاجأ إن أنت اتغيرت، أنت أصبحت أنت اللي متغير. فسنيسره، مش فسنيسر الطريق له، يعني ربنا ما قالش هنخلي الطريق سهل عشانه، قال هنخليه هو يبقى سهل إنه يمشي في الطريق. عارف أنت معاك عربية صغيرة مهكعة بايظة وطريق صعب، أو الطريق مش عارف تمشي فيه، فيا إما سهل لك الطريق يا إما غير لك العربية. فهنا ربنا قال فسنيسره، والطريق أصلا سهل اليسرى، طريق الأعمال الصالحة أصلا متناسب مع الفطرة أساسا، لكن أنت اللي غيرت وبدلت. فسنيسره لليسرى. لذلك لما أتكلم على الأعمال السيئة سماها إيه؟ العسرة، لأن الأعمال الفاسدة، فاليسرى هي الأعمال الصالحة التي تؤدي لليسر في الدنيا ولليسر في القبر واليوم القيامة وفي الجنة. يبقى اليسر أمر ممتد، وده من جمال القرآن إنه ذكر الصفة زي الحسنى واليسرى وإيه الموصوف مش موجود عشان يدي معاني كتير. ولا يخلق على كثرة الرد إلى يوم القيامة، والقرآن معطاء إلى يوم القيامة. فهنا وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فجأة حياته بعد ما كان في الأول بيشتكي ومش عارف أعمل إيه، وكلمة شتة، أنت لما تدخل الصورة تاني كده، نبدأ الصورة من الأول، والليل إذا يخشى، ليل منتشر، والنهار إذا تجلى، كلنا بنحلم باللحظة دي، لحظة تجلي النور وانتشار الحق. بعدين ربنا بيقول إن سعيكم لشتة، لما تشوف كلمة شتة تقول أمشي فين؟ طرق كتير جدا، وعلى الله قصد السبيل، أي الله عز وجل عليه أن يبين، أوجب على نفسه تكرما إن يبين لنا، ومنها جائر، سورة النحل، على الله قصد السبيل ومنها جائر، أي ومن السبل جائر ضال، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. فلما تشوف إن سعيكم لشتى تخاف إنك تتوه وتضل، فربنا بيقول لك ابذل، جاهد، تحرى الحق، في الآخر مع الإخلاص هتوفق. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. وأما من بخل يقول لك لا يا عم أنا محتاج، والوقت وقت استضعاف، وقت مجاعة، أنا عيني الفلوس اللي معايا، وافرض الدين ما انتصرش، افرض القضية اللي أنا بحارب عشانها ما نجحتش، افرض الإسلام ما انتشرش، أنا حارب ليه عشان قضية؟ ده اللي داخل شاكك فيبخل. أهل الباطل لما كانوا بيثقوا في حاجة زي يعملوا مثلا سفينة عظيمة، باخرة عظيمة، أو مثلا صاروخ عظيم عايزين يعملوه، تلاقيهم بيضعوا فيه يعني أغلى ما يملكون، لك ما مش لا يمكن تقع، لا يمكن تنهار. الإنسان كل ما بيثق في شيء بيضع فيه أغلى ما يملك، لما تثق في طريق الالتزام تضع فيه أغلى ما تملك من عمرك ووقتك ومالك، لأنك واثق في الطريق ده، واثق ان ده اللي هيوصلك، فتضع فيه اغلى ما تملك في هذا الطريق، ما بتستخسرش، تقولش لا يا عم العمر هم كام يوم، يا يتحطوا هنا يتحطوا هنا، لا، انا اضع اغلى ما املك في الطريق لاني اثق في هذا الطريق. يبقى على قدر يقينك في طريقك الله، على قدر بذلك.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله عز وجل: أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أما من بخل عايز يحافظ على اللي معاه لأنه مش موقن، لذلك ربنا قال وكذب بالحسنى، هو يكذب إن الحالة ستتحسن، يكذب إن حالة الإسلام ستتحسن، يكذب بالجنة بالحسنى، يكذب إن عاقبة هذا الطريق هي الحسنى، يكذب بذلك فلا يبذل. يقول لك أبذل ليه؟ خلاص أنا أبخل أحافظ على اللي معايا ينفعني الوقت. وأما من بخل، طب ما أنت محتاج ربنا، محتاج إزاي؟ ما أنت لازم تعطي عشان تنال توفيق من الله. هو يستغني بما معه من أسباب، يقول لك مش محتاج ربنا. وكل ما الإنسان البعيد عن ربنا سواء كافر أو ضال بيتمكن من الأسباب، كل ما بتزيده هذه الأسباب بعدا عن الله فيستغني بها. ومن أول ما أنزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أول ما علم ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يطغى إنه بيستغنى. فإن أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، يكذب إن ربنا هيخلف عليه، شايف إن الحاجة دي، شايف إن الخير هيترمى في البحر والخير ما بيترماش في البحر، كان عند ربنا سبحانه وتعالى: لا تظلمون نقيرا ولا فتيلا فسنيسره للعسرى. آية صعبة قوي. تخيل لما ربنا يسهل لك طريق المعاصي، لما المعاصي تجيلك سهلة، طريق المعاصي العسرة، سواء كانت جهنم والعياذ بالله لأنها عسيرة، أو يوم القيامة عسير، أو المعاصي التي ستؤدي إلى ذلك ربنا سماها عسرة، بالرغم أن الطريق عسير ربنا خلى تركيبته سهلة مع الطريق العسير ده، فقال فسنيسره للعسرى. ربنا ما قالش هخلي طريق المعاصي سهلة عشانه، قال هخليه هو يسهل السير، يسهل عليه السير في طريق المعاصي. فتجد إنسان يتجشم يعني ويبذل ويتكلف مجهود ضخم جدا لفعل معصية صغيرة، ويستصعب جدا إنه يعمل طاعة بسيطة. يعني ممكن يبذل عشان ينزل مثلا شاب مثلا عشان ينزل يقابل واحد في الجامعة، يصحى متنج هو نايم أصلا متأخر، ويصحى بالعافية وعبال ما يقوم ويتظبط ويلاقي البرفان خلص والجل خلص، ينزل ومتنكد وتاكسي يرخم عليه وعبال والظهر يأذن ممكن يدخل يصلي. لا صعب لك لسه هدخل ومش عارف ايه، حس بثقل فيتسهل يتسهل ان هو يبذل للمعصيه والعياذ بالله، بيتغير. يا جماعه لازم نعرف ان الانسان ما بيفضلش زي ما هو، بيتغير زي ما ربنا قال في السوره اللي قبلها: كل نفس بداخلها فجور او تقوى. ظهور ده في الاعمال، الانسان لو ساب نفسه بيفسد. مش حاجه اسمها انا كويس وهفضل طول عمري كويس، لا، الانسان بيتغير. قال الله عز وجل: واتلوا عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. شوف بعد ما كان فين بقى فين، كان من الغاوين. وقاتل 100 مفسد في الارض، تاب وآب الى الله عز وجل وحرك الله له الارض وانزل له الملائكه. الانسان ممكن يتغير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنه اقرب الى احدكم من شراك نعله، بس خد بالك، والنار مثل ذلك. يعني ممكن تبقى كده او كده في لحظه، ربنا يعافينا، نسال الله حسن الخاتمه. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اللي معاه فلوس او معاه اسباب ومعتقد ان هي هتمنعه من ربنا: وما يغني عنه ماله اذا تردى. تردى يعني سقط، سواء سقط في مشكله في الدنيا او سقط في القبر او سقط في جهنم من على شفير جهنم ووقع في جهنم او وقع من على الصراط، كل ده تردي وسقوط ومهالك. وهو بيقع عايز يمسك في حاجه فمعتقد ان الفلوس هتنفعه، فربنا بيقول له الفلوس مش هتعمل لك حاجه. وما يغني عنه ماله اذا ايه، اذا تردى. وهو مشهد كده السقوط والفلوس ما بتنفعوش، عمال يشد في الفلوس يفاجئ ان هي بتتقطع ما بتعملش حاجه وبتتحرق فيسقط. وما يغني عنه ماله اذا تردى. ثم يقول الله عز وجل: بالرغم من انتشار الليل وبالرغم من وجود الظلام وبالرغم من انتشار الكفر، ان علينا للهدى. الله عز وجل
علينا الهدى أي علينا بيان الهدى، مش الهداية تبقى إجباري، لا أنت بتختار وبتوفيق منه سبحانه وتعالى. لكن قال إن علينا للهدى البيان، يعني كل واحد وما كنا معذبين حتى نبعث إيه رسولا، هيبين لك. يسوق الله عز وجل الهداية إلى الناس كما يسوق إليهم أرزاقهم. يسوق الله عز وجل الهداية إلى الناس أي بيان الهداية إلى الناس كما يسوق إليهم أرزاقهم. فمن الناس من يشكر على الرزق، ومن الناس من يقبل الهداية ويهتدي، ومن الناس من يكفر بالنعمة، ومن الناس من يصد الهداية ولا يرغب فيها. زي ما الناس بتعامل مع النعمة كده، في ناس بتعامل مع النور اللي بيوصل لها كده، في ناس بتصم الأذان وبتستغشي بالثياب أمام النور الهدى، في ناس بتفرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، يفرح بذلك. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. يملك سبحانه وتعالى الآخرة فيفعل ما يشاء فيها، ويملك الدنيا فيفعل ما يشاء فيها. عشان ما تجيش تقول طب ما في ناس كفار في الدنيا ومعاهم الدنيا، وفي ناس مسلمين ومع ده، بترتيبه بحكمة من ربنا سبحانه وتعالى. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. دي ليها سنن تانية، من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، دي سنن في عطاءات الدنيا، وكذلك في سنن في الآخرة. ثم يقول الله عز وجل في ختام السورة فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. لازم في أوقات الاستعاذة دي تتذكر النار، وأنك بتبذل في الوقت ده عشان تنجو من النار. اللي بيبذل عشان التمكين بس وبينسى قضية الدار الآخرة بيحبط وبييأس، يعني لك يا لسه بدري، وانا اللي انا بعمله ده ودرس ده هيعمل ايه، والكلمه دي هتعمل ايه، والركعه دي هتعمل ايه، وحفظ القران ده مالوش، وهيعمل ايه. التفكير بالطريقه دي غلط. لا، انت بتعمل اولا عشان تنجو من النار، وياتي الله عز وجل بالتمكين. ده مش معناه انك ما تخططش وتفكر، لكن معناه انك ما تخليش كل تفكيرك فقط في ذلك، والا مش هتبذل، انك هتحقر من اعمال صالحه كثيره. فأنذرتكم نارا تلظى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف في المسجد ويقول أنذرتكم النار، يكررها حتى يسمعها الرجل في السوق. يبقى راجل بره ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يقول أنذرتكم النار بصوت عال حتى يسقط رداءه صلى الله عليه وسلم. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. هنا بعض العلماء قال الصلي ان يكون والعياذ بالله في قاع جهنم، لان الصلي الشاه ان هي تدفن في الحاجه. فبعض العلماء هنا قال ان عصاة المؤمنين لن يصلوا الى القاع، هيتعذبوا بجزء من النار في الاعلى، نسال الله السلامه وان ندخل الجنه بغير سابقه عذاب ولا حساب. والكفار والمنافقين هيكونوا في الدرك الاسفل، هيصلى جهنم لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وأعرض وتولى. الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. خد بالك لما ربنا قال على النار قال لا يصلاها، هو اللي هي إيه يدخلها بأعماله. لما اتكلم عن الجنة قال إيه، ما قالش وسيتجنبها، قال إيه وسيجنبها، ربنا اللي هيجنبه. يعني كأن دخول النار بالعدل ودخول الجنة بالفضل، ما قالش وسيتجنبه، يعني هو هيجاهد عشان يتجنب، قال وسيجنبها الأتقى. طب ويتجنب النار ازاي؟ هتجنب النار ازاي؟ لازم تبذل. الذي يؤتي ماله يتزكى. وكأن النفس الخبيثة تدخل النار، والنفس الزكية التي تطهرت تدخل الجنة، فالجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب. لذلك لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأن الكبر خبيث، فلازم يتطهر قبل ما يدخل. فاللي عايز يخش الجنة وعايز يتجنب النار لابد أن يتزكى. طب التزكي ازاي؟ بالأعمال. الذي يؤتي ما له يتزكى. وبيبذل ليه؟ لماذا يبذل؟ وما لأحد عنده من نعمة تجزى. يعني ايه؟ يعني الآية أساسا فأبي بكر ولكل من سار على هدي. يعني ايه؟ يعني أبو بكر الصديق في وقت الاستضعاف ده ومعاه فلوس بالرغم انه مستضعف، يروح يعتق هؤلاء المسلمين اللي كانوا عبيد عند الكفار، مش بيعملها عشان يرد جميل، لان المشركين قالوا اصل ابو بكر الصديق بيعمل كده عشان بيرد جمايل. لا، وما لاحد عنده من نعمه تجزى، يعني ما بيعملش كده عشان يرد جمايل، بيعمل كده عشان ربنا بس. لما بتبقى مخلص تعمل زي سيدنا ابو بكر كده، تلاقيك ممكن تختار الضعفاء حتى لو مش هيساعدوك، تلاقيك بتعمل اعمال للدين حتى لو مش هتعود عليك بنفع، هتلاقيك بتعلم واحد حتى مش لو مش هيمشي وراك، حتى لو هيخلفك بس بتعلمه. ما بتعملش سياسه الانتقاء فقط، لا، تلاقيك بتبدو الخير العام للناس، ممكن تطعم اللي بيعاديك، ممكن تبذل الخير لمن يعاديك. لأنك بتعمل كده ليه؟ ابتغاء وجه ربه الأعلى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إذن في وقت انتشار الليل عشان تنجو وتصل لازم الإخلاص، إن يبقى جواك هتموت عشان ترضي ربنا. يبقى إذن ملخص: بالبذل وبالإخلاص ينقشع الليل ويظهر الخلاص. ملخص: عايز تعرف تعمل ايه في وقت الظلام، انتشار الفتن، انتشار الضلال، لازم تبذل ولازم يبقى فيه اخلاص. اخلاص ده سر بين العبد وبين الله، سر، حاجة كده لا يعلمها الا الله، سر بين العبد وبين الله. ياما ناس مخلصة لا يعلمها الا الله، نسأل الله الاخلاص. فالاخلاص ده سر، يطلع الله على قلبك فيعلم مدى اخلاصك فيعطيك على قدر إخلاصك. فقال الله عجل: إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى، أي ولسوف يرضى المخلص عن ربي. دايما المخلص ربنا بيرضيه لازم، تكرما منه وتفضلا سبحانه. المخلص ربنا بيرضيه ولسوف يعطيك. شوف العطاء، لأن هو كان إيه؟ بيعطي. السورة اللي بعدها: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهنا ربنا بيقول على المخلص: ولسوف يرضى، أي سوف يرضى بعطاء الله له، ربنا هيديله. على زي يقول لك ربنا يديك على قد نيتك، أهو ده بالظبط. أنت على قد ما أنت مخلص ونفسك تعمل حاجة للدين ونفسك تبذل ومش عارف وهتموت عشان تعمل حاجة، المعاني دي ربنا اللي يعلمها، دي جواك. زي الراجل اللي كان عايز يروح يقاتل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لما خد الغنيمة قال له: مش عايزها، ما على هذا تبعتك، إنما تبعتك على أن أضرب بسهم ها هنا، وأختم بالقصة دي فأدخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ أصدق الله يصدق، أصدق الله يصدق. عايز تضرب بسهم هنا، دي مش بإيدي، دي بينك وبين ربنا. ما قالوش بقى النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ما تلبسش حاجة على رقبتك واطلع اقف في أول الجيش واقف على الحصان وقاتل وأنت رافع رقبتك لفوق عشان السهم يجي. قال له إيه؟ أصدق الله يصدق. وجدوا بعد المعركة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وجدوا تحجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أهو هو اللي كان؟ قالوا: هو مات بسهم لم يتجاوز موضع إصبعه، في نفس المكان اللي أشار إليه. ليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ده الخلاصة: صدق الله فصدق الله. الصدق والإخلاص سر خلى السهم يسير في الهواء، لا يروح لا يمين ولا شمال، ويصل إلى نفس المكان. ده بالإيه؟ بالصدق وبالإخلاص. عايز تبقى مسدد زي ما الراجل ده أشار كده للمكان وكان مسدد موفق، عايز تبقى مسدد لازم إخلاص وبذل. نسأل الله جل أن يستعملنا وأن يوفقنا لفعل ما يحب ويرضى، وأن يرزقنا حسن الخاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وعليكم السلام.